فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يهدي التزامه، فيه تلغي الدروب، فيه تلغي الدروب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ضمن المحاولات الصهيونية للاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، قوات الاحتلال تمنع أعمال الترميم في مصلى قبة الصخرة. جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد فؤاد جودة الذي ارتقى خلال اعتداء قوة الاحتلال بالغاز السام على العمال في طول كرم. تشيع مهيب لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا في صلاح الدين، ومطالبات عراقية بضرورة إخراج القوات الأمريكية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث منعت قوات الاحتلال صباح الأحد استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك. وأفاد مدير لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق في تصريح صحفي أن قوات الاحتلال دهمت مصلى قبة الصخرة ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، مهددة إياهم بالإبعاد والاعتقال في حال استمرارهم بالعمل. وأضاف الحلاق أن قوات الاحتلال كانت منعت يوم السبت لجنة الإعمار في المسجد الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني. وللمزيد من التفاصيل وافتنا زميلة ملاك تعمرة برسالة صوتية التالية.
اليوم وخلال قيام موظفي الإعمار التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بالقيام بترميم الرخام وأيضا الدعامات الداخلية لقبة الصخرة، وهذه الترميمات تجري منذ فترة داخل قبة الصخرة، تفاجأوا بأن شرطة الاحتلال قامت باقتحام قبة الصخرة وأجبرتهم على وقف جميع الترميمات التي توجد داخل قبة الصخرة، وأيضا قامت بتسجيل أسماء حراس وموظفي الإعمار الذين كانوا متواجدين بالمنطقة. شرطة الاحتلال هددتهم أيضا بأنهم سيتم اعتقالهم في حال تم استئناف عملية الإعمار والترميم، وبأنه سيتم إبعادهم أيضا عن المسجد الأقصى. يعني هذا الموقف الذي حدث اليوم من قبل شرطة الاحتلال أيضا سبقه يوم أمس السبت، حيث قامت أيضا قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال باقتحام المصلى المرواني داخل المسجد الأقصى، وأيضا منعت موظفي الإعمار بترميم المصلى من الداخل، وأيضا هددتهم بالاعتقال في حال يعني تم استئناف الترميم. يعني هذه الإجراءات تقوم بها شرطة الاحتلال منذ سنوات، ولكن خلال الأشهر الأخيرة الماضية ازدادت بشكل كبير من خلال منع الترميم. أيضا يعني شرطة الاحتلال تمنع إدخال الإنارة لترميم الإنارة الداخلية لقبة الصخرة، وأيضا تمنع ترميم الإنارة الخارجية للقبة. هذا الهدف يعني بالتأكيد الاحتلال يريد السيطرة وفرض السيادة على المسجد الأقصى، وأيضا منع الترميمات يأتي ضمن قيام أيضا شرطة الاحتلال بقيام ترميم حائط البراق وحفريات في حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وأيضا حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوعين الماضيين.
حذر مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس من انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك من خلال استهداف جميع مشاريع الأعمار. وقال المجلس في بيان إن الاحتلال يعمل على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الأعمار في الأقصى المبارك ويمنع ترميم مواقع هامة داخل المسجد تحتاج إلى ترميم فوري، إضافة إلى تعرض موظفيها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والإبعاد. وأكد المجلس أن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك المسؤول الحصري والوحيد عن جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، مشددا حرص الأوقاف الإسلامية على متابعة صيانة وترميم جميع مرافق المسجد رغم الملاحقة والعراقيل التي تضعها قوات الاحتلال. وحول منع قوات الاحتلال استكمال أعمال ترميم في مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك، يقول الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
ضروري أن نعلم أن للاحتلال أهداف خبيثة، وأنه ما وصل إلى ما بعد الخطوط الحمراء وكما قال المهندس بسام الحلاق إلا لأمر جلل، وإلا لقاعدة يعني قام الاحتلال بتسويتها من خلال قرار قضائي، وهذا القرار القضائي الصهيوني والقضاء الإسرائيلي مسيس وهو جزء من المنظومة الأمنية، لا يعتبر مطلقا هذا المسجد الأقصى المبارك، هو يعتبر وفق الديانة الإبراهيمية والاتفاق الإبراهيمي الكافر الذي وقع مؤخرا مع المطبعين من العرب، يعتبر أن هذا جبل الهيكل وأن اليهود من حقهم الصلاة فيه، وأن قبة الصخرة ما هي إلا قدس الأقداس. هذه الكذبة والفرية والفجور الذي لا حدود له، وأن المصلى الأقصى ما هو إلا المبنى القبلي فقط 2% من الأقصى فقط لا غير، وبالتالي الاحتلال لا يفصح ذلك بصريح العبارة، هو يريد خطوة خطوة أن يضيق الخناق حول الأقصى وأن يلتف حبل المشنقة على عنق الأقصى حتى يفقد الأكسجين، وهذا ما فعلوا تماما. هناك لدى الاحتلال تطلعات وآمال عريضة جدا لا يمكن أن تتخيلوها، وهي تفكيك قبة الصخرة وإزالتها من الوجود وبناء صنم في مكانها، لأن تلك البلاد اللي فيها الأصنام اللي ما أنتم شايفين اللي فيها بوذا رجع مجددا هي المطبعة، وهي التي تستورد الخمور عليها صورة قبة الصخرة من عتات المستوطنين القتلة الذين يقاتلون الشعب الفلسطيني في كل جبال وتلال فلسطين. إذن هذه المؤامرة كونية وليست بسيطة.
شيع أهالي نابلس جثمان الشهيد فؤاد جودة الذي ارتقى جراء اعتداء قوات الاحتلال بقنابل الغاز على العمل العمال الفلسطينيين عند جدار الفصل العنصري قرب تولكرة. وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد جودة في بلدة عراق التايه بحضور شعبي قبل أن يوارى الثرى في جبانة البلدة. حركة الجهاد الإسلامي حملت الاحتلال المسؤولية عن استهداف الشهيد بالغاز السام، وقال القيادي في الحركة شيخ خضر عدنان إن العامل الفلسطيني فؤاد جودة هو شهيد لقمة العيش. وحول استهداف الاحتلال العمال الفلسطينيين يقول الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد:
الرحمة لشهدائنا وشهداء لقمة العيش. يعني بالواحد بحكيها في ألم، لن تكون يعني الحادثة الأخيرة في مسلسل قتل العمال على الحواجز وقتل العمال أينما يعني وجدوا، لأن مهمة هذا الاحتلال الإسرائيلي وجيشه هي قمع العمال من أجل قمع الشعب الفلسطيني. اليوم يعني عمله عمل إجرامي بشكل واضح. الاتحاد العام لقناة عمال فلسطين أرسل مذكرة رسمية لمنظمة العمل الدولية وطالبناهم في أن يجري تحقيق رسمي في هذا الموضوع، موضوع العامل، موضوع إطلاق قنابل مسيلة الدموع، موضوع ما يقوم به من أعمال إرهابية ضد العمال الفلسطينيين.
هذا وأصيب عامل فلسطيني ظهر الأحد برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية ومحلية أن شابا وصل المستشفى الأندونيسي بعد إصابته بإطلاقة رصاص في رأسه وصفة جراحه بالمتوسطة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال باغت الشاب بإطلاق الرصاص عليه أثناء عمله بجرافة لتسوية الأرض الزراعية في بيت لهيا. أكد مكتب إعلام الأسرى أن أوضاع الأسرى المصابين بفيروس كورونا في القسم رقم 8 بسجن ريمون صعبة للغاية ولا يتلقون العلاج الطبي المناسب. ونقل المكتب عن الأسرى تحملهم إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن صحتهم وسلامتهم في كافة السجون. وأفاد المكتب أنه تم نقل الأسير معمر الشحروري إلى قسم رقم 8 بعد إصابته بفيروس كورونا. ضمن فعاليات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، نظمت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، وفي مقدمتهم الأسير الشوبكي المريض بالسرطان. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمار حمد.
ناقوس الخطر بات يدق أكثر إيذانا ببدء اللحظات الحرجة لأكثر من 300 أسير وأسيرة مصابين بفيروس كورونا داخل المعتقلات الصهيونية. إدارة مصلحة السجون لا تعير الأمر اهتماما، بل تمضي أكثر في الإهمال الطبي لدى الأسرى في معتقلاتهم.
تحدث عن ما يزيد عن 300 أسير أصيبوا بفيروس كورونا في داخل السجون، من بينهم أسرى مرضى كالأسير اللواء فؤاد الشوبك الذي يعاني من عدة أمراض من بينها السرطان منذ سنوات طويلة، ويمارس بحق إهمال طبي ممنهج، والآن هو يصاب بفيروس كورونا نتيجة إهمال وتقصير وتعمد في هذا الإطار. المطلوب هو تفعيل هذا الحراك الجماهيري والبناء عليه وتصعيد ردة الفعل الفلسطينية، لأنه نتحدث عن 300 أسير، هذا رقم كبير جدا.
فحملات التضامن وفعاليات الإسناد لم تتوقف في الضفة وقطاع غزة، مطالبين الرئيس عباس بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والمصابين بفيروس كورونا وتحريك ملفهم عربيا ودوليا.
حان الأوان للقيادة الفلسطينية وحان الأوان لكل المنظمات الحقوقية والمنظمة الصحة العالمية أن تقول كلمتها وتنقذ حياة أسرانا وتجبر سلطات الاحتلال عن الكف في ممارسة القتل المتعمد ضد أسرانا في سجون الاحتلال.
فوصول تعداد الأسرى المصابين إلى 300 مصاب يعكس حجم التردي داخل المعتقلات الصهيونية وتدني المناخات الصحية والبيئية والإنسانية إلى أدنى مستوياتها، والأمر بات حرجا ملحا بحاجة إلى وقفة جادة.
هذه السجون اليوم أصبحت هي بؤر حمراء يجب إغلاقها، وعلى العدو الصهيوني أن يقوم بالإفراج عن كبار السن مثل الأسير أبو حازم الشوبكي وكل الأسرى المرضى وكل الأسيرات التي معنا في سجن الدومون وأيضا الأطفال داخل سجون الاحتلال.
فلا يختلف اثنان حول تعمد زج إدارة مصلحة السجون لسجانين وجنائيين مصابين وأدواتهم الناقلة للفيروس بين الأسرى لأجل إصابة المعتقلين. ولا أحد ينكر أن الاحتلال يسعى جاهدا لإلحاق الأذى بكل أسير وأسيرة دون التزام بقوانين حماية الأسرى أو تجريم المساس بهم.
شيع العراقيون شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا خلال تصديهم لهجمة شنها مسلح تنظيم داعش الإرهابي على محاور محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد، إلى تقرير الزميلة زينب حجازي.
تعود يد الإرهاب من جديد لتمتد إلى المحافظات العراقية، لكن عين مقاتلي الحشد الشعبي تسقط كل محاولات تنظيم داعش الإرهابي تحقيق أي تقدم أو إنجاز على الأرض. هجوم واسع شنه الإرهابيون على منطقة العيف شرق محافظة صلاح الدين، تصدى لهم عناصر الفوج السادس في اللواء 22 من الحشد الشعبي بعد إرسال تعزيزات عسكرية. قيادة العمليات المشتركة نعت في بيان آمر الفوج الثالث باللواء 22 أبو علياء الحسيناوي وكوكب من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر العصابات الإرهابية شرقية محافظة صلاح الدين. ولفت البيان إلى أن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم الغادر والجبان وباستخدام الانتحاريين السيطرة على هذا الموقع المهم وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن أبطال الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم. ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد يومين على تفجيرين إرهابيين مزدوجين هزا العاصمة العراقية بغداد وأوديا ب 32 شهيدا وعشرات الجرحى.
ويرى العراقيون أن عودة اعتداءات الإرهابيين على الساحة العراقية تستخدم كورقة من قبل داعمي تنظيم داعش الإرهابي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل صفاء عبد الكريم.
يحاول تنظيم داعش الإرهابي العودة إلى الساحة العراقية من خلال شن هجمات في مختلف المدن، آخرها كان هجوما على قوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
أعتقد كان الإسناد ضعيف من قبل الحكومة، وهذا يعني الكلام موجه إلى الأخ رئيس الوزراء قائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية أن يكون هنالك غطاء جوي. لماذا تتأخر الطائرات المقاتلة وطيران الجيش عن مساندة الإخوان في هذا القاطع؟
وكان التنظيم الإرهابي أعاد للعراقيين الصورة الدموية عبر الاعتداء المزدوج قبل أيام في بغداد، أودى بحياة العشرات، صورة تتكرر كلما ارتفعت الدعوات لخروج القوات الأمريكية من العراق.
العالم يعلم جميعا أن العراقيين انتصروا على داعش في عام 2017، وبالتالي أي مبرر قانوني ممكن أن ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الداعمة لها في مسألة بقائها على الأراضي العراقية أصبح غير متوفر، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهجمات الإرهابية سواء على المنظومة الأمنية العسكرية أو ما حدث في بغداد بإعطاء لنفسها مبررات لبقاء قواتها على الأراضي العراقية.
كلما زادت المطالبات بإخراج القوات المحتلة والأجنبية من العراق نجد خروقات أمنية، وهذا يشير أن اليد الأساسية هي للسفارة الأمريكية التي تريد إطالة أمد القوات الأمريكية وأبقائها في المجتمع العراقي.
ويسعى تنظيم داعش إلى استغلال التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي طرأت على الساحة العراقية من أجل استعادة أنفاسه ضمن مخطط أمريكي مع بعض الدول الإقليمية وفق المتابعين.
وأخيرا صدق مجلس الوزراء الإماراتي الأحد على قرار إنشاء سفارة إماراتية في تل أبيب. وبيّنت وكالة أنباء الإمارات أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة الإماراتية في كيان الاحتلال خلال أولى جلساته لهذا العام. وأعلنت الإمارات والاحتلال منتصف أغسطس أب الماضي توصلهما لاتفاق على تطبيع العلاقات بواسطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووقعتا في 15 من أيلول سبتمبر العام الماضي. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. ضمن المحاولات الصهيونية للاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، قوات الاحتلال تمنع أعمال الترميم في مصلى قبة الصخرة. جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد فؤاد جود الذي ارتقى خلال اعتداء قوات الاحتلال بالغاز السام على العمال في طول كرم. تشيع مهيب لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا في صلاح الدين، ومطالبات عراقية بضرورة إخراج القوات الأمريكية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
في فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف البناء والأرض الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الفلسطيني. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على تداعيات حراك الحريديم على مستوى كيان الاحتلال، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار معه، وكما ذكرت الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتعرف على حياة الشاعر إبراهيم العريض ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب فلسطين في المنهاج الدراسي داخل الكيان، الإيديولوجيا والدعاية في التعليم. والآن سنكون مع الزميلة شيماء غراوي وحديثها عن تداعيات حراك الحريديم على مستوى كيان الاحتلال وفقرة صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، اندلعت في عدد من شوارع القدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الصهيونية واليهود الحريديم نتيجة خلافات مع الحكومة تتعلق بالميزانية والتعليم والخدمة في الجيش. واستخدمت شرطة الاحتلال خلال تفريق المواجهات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والقنابل الدخانية، فيما أصبحت الشوارع كأنها ساحة حرب بين الطرفين. إلى التفاصيل في تقرير مجاهد حمودة.
طفت على السطح الخلافات بين اليهود الحريديم وحكومة الاحتلال فيما يتعلق بالميزانيات الخاصة بهم كالتعليم الديني وحرمة السبت والتجنيد والزواج وغيرها من المواضيع الجدلية والانقسامية. انتفض المتدينون تمردا في وجه حكومتهم، وأعلنوا أنهم لن ينصاعوا للقرارات التي يحاول نتنياهو فرضها عليهم أو إجبارهم على تنفيذها. فتاوى عديدة صدرت عن كبار حاخامات المدنيين تدعو أنصارهم للنزول للشوارع وإعلان التمرد في وجه هذه القرارات والإملاءات. واعتقل جنود وشرطة الاحتلال العشرات من مثيري الشغب بعد اندلاع مناوشات واعتداءات على عناصر وضباط الاحتلال الذين واجهوهم بالهروات وقنابل الغاز. وشهدت مناطق عدة وأحياء مثل مئة شعارين بالقدس المحتلة وبني شامش وعليت وعشرات المدن التي يستفحل فيها الوباء وينتشر، وقد شهدت هذه المناطق أعمال عنف وتكسير في وقت تزداد فيه الخلافات السياسية والدينية وترتفع ظاهرة الكراهية والعنصرية فيما بينهم. نتنياهو تعهد بملاحقة مثيري الشغب ومحرضيهم الذين ينتهكون قرارات حكومته في إشارة لكبار الحاخامات ورؤساء المعاهد الدينية، وندد قادة من مختلف الأطياف السياسية بالمظاهرات فيما رأها آخرون أنها تعبر عن حالة من الانقسام الطائفي والسياسي والديني، وهي مؤشر على ازدياد التطرف والخلافات والانقسامات الداخلية.
نشكر الزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على الخلافات داخل الكيان الصهيوني والمواجهات الأخيرة بين الحريديم وشرطة الاحتلال، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نستمع إليه.
دكتور عمر، المواجهة ما بين حكومة الكيان الصهيوني واليهود الحريديم ليست بالجديدة، لكن في الآونة الأخيرة تصاعدت، يعني في ظروف قد تختلف ربما عن الظروف السابقة. هناك انقسام سياسي داخل الكيان بشكل كبير، أحزاب جديدة، انتخابات مرتقبة، تحديات كبيرة تواجه أي حكومة قد تتشكل. كيف تقرؤون هذا المشهد داخل الكيان؟
نعم، بالاقتباس الدقيق من الشاشات الإسرائيلية، فأن هذه الممارسات العنيفة من قبل بني براك تحديدا ومئة شعريين وقلعات في أجدود، هذه الأماكن هي معاقل للمتدينين أو للحريدين، وليس المتدينين وإنما الحريدين. النقطة الذي يهمنا هو قول نتنياهو: سنستخدم القوة ضد أي يد ترفع يدها على الشرطة.
نعم.
ثم يقول أمير كوخانا وهو وزير الأمن الداخلي إن رفع اليد على الشرطة لن يمر بدون عقاب. إذن يندفع الآن ليتسمان فيقول إن الشرطة الإسرائيلية تعمل على الانتقام من المتدين من الحريدين.
نعم.
بينما أريه درعي زعيم شاس يقول: نحن ضد العنف الذي يظهر بالشاشة الإسرائيلية في بني براك. ماذا تعني هذه الأقوال؟ تعني أن المستوى السياسي يختلف اختلافا كبيرا بتقييمه لهذه المظاهرات التي تخرج ضد عدم صلاتهم في الكنوس وضد عدم تنفيذهم لأوامر وزارة الصحة. نختتم هذا القول بالحوار التالي: رجل من 100 شعرين يخاطب شرطي.
نعم.
يقول له: أنت يهودي؟ فيقول: نعم. يقول: أنت تؤمن بالتوراة؟ فيقول: نعم. فيقول له: اترك دولتك وتعال على دولتي 100 شعرين.
الدكتور عمر إجعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال واستهداف البناء والأرض الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا عن مضمون التقرير الأممي بشأن استهداف الاحتلال المنازل والأراضي الفلسطينية؟ كيف أصبحت خارطة التوزع السكاني في الضفة الغربية في ظل عمليات الهدم؟ هل سيوضع هذا التقرير على الرف كغيره من التقارير الحقوقية الخاصة بفلسطين؟ هل من إمكانية للاستفادة منها في المعارك القضائية مع الاحتلال؟ رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة الاحتلال 24 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين بحجة عدم الترخيص. كما تطرق التقرير الأممي للانتهاكات الصهيونية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قراءة التقرير الأممي على أرضية استهداف الاحتلال البناء والأرض الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
في إطار العربدة الصهيونية المستمرة، رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة سلطات الاحتلال 24 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين تحت حجة عدم ترخيص البناء. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 34 شخصا من أماكن سكناهم وإلحاق الأضرار ب70 آخرين. كما نفذت قوات الاحتلال 161 عملية بحث واعتقلت 157 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة، فيما سجلت مدينة القدس أعلى عدد من هذه العمليات إذ نفذ معظمها شرقي القدس. كما بين التقرير إصابة 79 فلسطينيا منهم 14 طفلا بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمختلف أنحاء الضفة. وحتى الشجر لم يسلم من عربدة الاحتلال، فقد اقتلع الاحتلال نحو 1370 شجرة وصادر 237 رأسا من الأغنام. تستمر قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بعمليات ممنهجة لسلب أراضي الضفة والقدس وطرد الفلسطينيين بقوة السلاح وحماية حكومتهم دون رادع وفي ظل صمت عربي ودولي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل محسن سلهب على هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء طبعا سنستضيف في هذا اللقاء الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ولكن قبل ذلك نذكركم بعناوين الحديث. ماذا عن مضمون التقرير الأممي بشأن استهداف الاحتلال للمنازل والأراضي الفلسطينية؟ كيف أصبحت خارطة التوزع السكاني في الضفة الغربية في ظل عمليات الهدم؟ هل سيوضع هذا التقرير على الرف كغيره من التقارير الحقوقية الخاصة بفلسطين؟ نرحب بالأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. سيد حلمي حياكم الله، أهلا بكم. خلال أسبوعين فقط يقوم الاحتلال بمصادرة 24 منزلا فلسطينيا، كيف تقرؤون هذا التصعيد في وتيرة الاعتداءات الصهيونية على المنازل الفلسطينية والأراضي الفلسطينية في هذا التوقيت؟
يعني هدم البيوت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي سياسة، بمعنى يوميا أسبوعيا دائما هناك سياسة هدم في محاولة لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، وذلك في تهجير السكان وتفريغ الأرض من أجل السيطرة عليها ومنحها بطريقة غير شرعية، بل بطريقة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب إلى قطعان المستوطنين. وهذا التصعيد هو يأتي ربما في حمى الانتخابات الإسرائيلية، حيث تتنافس الأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية والعنصرية فيما بينها على من يقتل الفلسطينيين أكثر ويهدم بيوتهم ويصادر أراضيهم ويزرعها بالمستوطنات والمستوطنين. ولذلك يعني نلحظ كل هذا التصعيد المتصاعد في القدس، في الضفة الغربية، في الأرياف، في نقاط التماس، وكما أشرت كل ذلك من أجل تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
طيب، تقرير أممي صادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا يوثق اعتداءات الاحتلال، ما الذي يعكسه التقرير الأممي بهذا الصدد؟
يعني هو تقرير في غاية الأهمية.
نعم،
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمعنية بالشأن الفلسطيني الداخلي تقوم بعمليات توثيق جرائم الاحتلال. الاعتقالات اليومية، اقتلاع الأشجان، اعتداءات المستوطنين، الإعدامات الميدانية، وكل هذه الإجراءات المتلاحقة والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتقوم هذه المؤسسات بإطلاع المجتمع الدولي على كل هذه الانتهاكات الموثقة، ولكن أن يصدر هذا التقرير عن مؤسسة أممية بمعنى تابعة للأمم المتحدة تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهي تتسم بمصداقية عالية على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي تشكل نقطة إدانة واضحة لدولة الاحتلال، وتأكيد على أن العالم يراقب يوميا ولحظيا كل ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، من اعتقال طفل إلى اقتلاع شجرة أو إلى هدم بيت وتشريد أطفاله ونساؤه وأبنائه. ولكن للأسف هذه التقارير على أهميتها لم تصل قوية ومؤثرة إلى آذان وضمير المجتمع الدولي الذي ما زال يقف صامتا ضعيفا أمام السياسة الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان، والتي ترتقي في كثير من انتهاكاتها وإجراءاتها إلى مستوى جرائم الحرب، خاصة الاستيطان والمستوطنين وتهجير المواطنين الشرعيين من أراضيهم.
نعم. طيب، فيما يتعلق بيعني انعكاس عمليات الهدم هذه على الديموغرافيا الفلسطينية، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الصدد؟
يعني كل الوقت وحتى منذ العام 48 وقبل ذلك، والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأرض وإلى إحلال السكان المستوطنين محل السكان الشرعيين.
نعم.
ولكن وتيرة يعني هذا الاحتلال التي تصاعدت منذ احتلال عام 1967 تصاعد وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، وتخلت دولة الاحتلال بشكل واضح وعلني عن اتفاقيات أوسلو الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا معناه على أرض الواقع رفض دولة الاحتلال الحل على أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وهو الأساس الذي قامت عليه اتفاقيات أوسلو المشؤومة، لأنها لم تصل إلى نتائج ملموسة بحكم الإخلال في موازين القوى والذهاب إلى مرحلتين لتطبيق هذا الاتفاق في ظل غلبة الاحتلال وشريك هذا الاحتلال الإدارة الأمريكية. عندما يعني جاء ترامب وقدم كل يعني هذه الهدايا المجانية لدولة الاحتلال وضمنها قرار الضم 30% من الأرض الفلسطينية في منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت، وتشريع الاستيطان والبؤر الاستيطانية، هذا أطلق العنان لحكومة نتنياهو يعني الإمعان في الجرائم اليومية، بما في ذلك يعني بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتنكيل بالفلسطينيين الذين يهبون في الدفاع عن أرضهم وزرعهم وبيوتهم ولقمة عيشهم، حيث يتعرضون للاعتقال والإصابة بالرصاص الحي.
نعم.
وإلى القتل كما
طيب نعم. طيب يعني فيما يتعلق بالتقارير الأممية، لو عدنا إليها، لم تترجم عمليا على الأرض، إلى متى ستبقى هذه التقارير حبيسة الأدراج والرفوف وفي المقابل ما الخيارات البديلة الموجودة أمام الفلسطينيين في ظل عمليات الهدم المستمرة من قبل الاحتلال؟
يعني كما أشرنا هي مهمة، ولكنها لم تجد طريقها نحو التفعيل والتنفيذ والتحرك على أساسها لوضع حد لسياسات الاحتلال. ولكن هذا لا يعني أن دولة الاحتلال ستظل قادرة على الهروب من تحمل المسؤولية. المطلوب، وهذا موجود وقائم ودائم، هو صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، تصديه لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. والمطلوب أيضا من دولة فلسطين أن تتحرك بشكل حثيث على صعيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية التي هي الأخرى تقف صامتة أمام ملفات جرائم الحرب التي رفعتها دولة فلسطين إلى المحكمة بفعل الضغوطات والتهديدات الأمريكية لهذه المحكمة. نأمل في ظل المتغيرات الدولية بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أن نعيد ترتيب أوراقنا وصفوفنا وننهي الانقسام ونجري الانتخابات العامة ونبني الوحدة الوطنية ونعزز الشراكة السياسية كي نستطيع أن نضغط ونجبر الإدارة الأمريكية على تحمل مسؤولياتها، بدلا من أن تكون شريكا لدولة الاحتلال في الجرائم، أن تنصاع لإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والشرعية الدولية. وهذا يمكن أن يتأتى من خلال مساندة الشعوب العربية والإسلامية وأصدقاء الشعب الفلسطيني وأحراره في هذا العالم لتغيير الأداء والسياسي والموقف الدولي، بمعنى أن هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى نضال، يحتاج إلى تفعيل العلاقات العربية والإسلامية الإقليمية والدولية، وهذا ممكن وواقعي مهما تأخر.
وهل برأيكم تعبد يعني هذه العمليات، عمليات الهدم، الطريق أكثر نحو عملية الضم الصامت والتدريجي في كثير من المناطق، وهي سياسة متبعة ومتبناة من قبل الاحتلال؟
ربما تكون دولة الاحتلال قد جمدت علنيا وحتى رسميا، مع أن ذلك لم يصدر علنا، مشروع الضم، ولكن الضم الزاحف عبر الاستيطان المتواصل والوحدات الاستيطانية التي تبنى بالآلاف في كل مناطق يعني الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 هي يعني الجواب على هذا التراجع الشكلي من دولة الاحتلال. لأنه على أرض الواقع هناك سباق مع الزمن حتى في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، وقبل مجيء بايدن بيوم واحد أعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. نعم، الضم الزاحف الفعلي على الأرض مستمر ومتواصل، والضم الرسمي العلني القانوني هو الذي تلكأ أو توقف إلى حد ما، ولكن هذا الأمر أيضا نعتبره في غاية الأهمية، لأنه ما بين الضم الرسمي وما بين الضم الفعلي هناك فارق جوهري ولكنه خطير، وخطير جدا، وهذا يدركه الفلسطيني والفلسطينيون. ولذلك هم يتصدون له بصدورهم العارية، عل وعسى أن يصحو المجتمع الدولي من غفلته ويسند الشعب الفلسطيني ويقف معه في نضاله العادل.
شكرا لك أستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
الأرض مش للبيع أبدا، مش للسمسرات، الأرض ما بتضيع. مش للبيع ابدا مش للسمسار هالارض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنار.
انتقل بكم احبتنا الكرام الى فقره اخرى من فقرات لقائنا هذا. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء، مع الزميلة ندى فاضلي وألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
تحية لكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية وهو الشاعر البحريني إبراهيم العريض. ولد شاعرنا العريض في بومباي الهندية في عام 1908 من أم عراقية وأب بحراني. عاش طفولته في الهند بعيدا عن لغة الأم وتراثه الشعري، فاكتسب انفتاحا على ثقافات ولغات العالم، وحين استقر في وطنه الأم لم يكرر المشهد الشعري السائد في البحرين آنذاك، وإنما حاول تجاوز المألوف وتحرير الشعر من الخطابة التي رانت عليه عقودا طوالة خارجا عن عباءة التراث، غائرا في النفس الإنسانية بكل صبواتها وتجلياتها، محدثا وجيله من الشعراء انطلاقة في العبارة والروح الشعرية، وممثلا بداية الحداثة الشعرية. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب البحريني إبراهيم العريض، والذي بدأ حياته العملية في البحرين مدرسا للغة الإنجليزية ثم رئيسا لدوائر الترجمة في شركات النفط العاملة في الخليج الفارسي، قبل أن تستعيره الحكومة الهندية للعمل في إذاعتها خلال الحرب عام 1944. توقف قلم شاعرنا إبراهيم العريض عن الكتابة مطلع الخمسينيات ليبقى 25 عاما دون نظم للشعر، عدا عن قصائد قليلة ختمها بقصيدة طويلة سماها مذكرات شاعر. خلال تلك الفترة تبوأ العريض عدة مراكز، منها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عام 1973، وسفير متجول بديوان الخارجية عام 1975، وهو منصب ظل يشغله حتى توفي عام 2002 عن عمر يناهز 94. مستمعينا الكرام، يقف شاعرنا وأديبنا إبراهيم العريض من فلسطين موقفا ملحميا يبرز من خلاله قدسية القضية، فيما يستدعي مظاهر النفس الملحمية الذي تمثلت في بطولة الأرض وضخامة الحدث، ثم ملحمية القداسة وملحمية التضاد وملحمية الإيقاع. فقد خص لفلسطين ديوانا كاملا طبع 4 مرات عنوانه ملحمة أرض فلسطين. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء. اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. هذه التربة مذ غنى بها أهل الحداء، لم يطهرها من الرجس سوى تلك الدماء. كم زكى المسجد من أعرافهم بعد الفناء، كم بكى الغيث على أجداثهم وسط العراء. كم ربيع مر لم يعرج عليهم بهناء، فاستمر العود عودا ما به أدنى رواء وشتاء، طال حتى مل من فرط البلاء، وتمادى الظلم فيها لغزاة أدعياء، فكأن الليل شيء ما له معنى انتهاء. فكأن الليل شيء ما له معنى انتهاء. ثم جاء الفجر يسعى بتباشير الضياء، فإذا البعث له ألف لسان في الفضاء، غنت البيد بها ثانية لحن السماء. هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء، هذه أرضك يا دعد وأرض الشهداء.
والآن أحبتنا الكرام ننتقل بكم إلى فقرة إصدارات والزميلة عليا صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نتناول في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الإيديولوجية والدعاية في التربية والتعليم، من تأليف الباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بليد. تؤكد مؤلفة الكتاب في التمهيد أن الكتب المدرسية المتداولة في الكيان الإسرائيلي يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين الذين سيجري تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية بعدما يتمون 18 عاما من أعمارهم بغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإن الدراسة التي يضمها الكتاب لا تسعى إلى وصف نظام التربية والتعليم الذي تطبقه إسرائيل، وإنما ترمي للتركيز على سؤال محدد واحد، هو كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين الذين قد يطلب من هؤلاء الشباب الإسرائيليين استخدام القوة ضدهم في الكتب المدرسية. أحبتي المستمعين، تشير المؤلفة نوريت
بيليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل الإيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحواها أن الكتب المدرسية لا تزال تشكل دون غيرها من جميع مصادر المعلومات الأخرى وسيلة قوية يوظفها الكيان في تشكيل أنماط الإدراك الحسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهويات الشخصية والقومية، وينسحب هذا الأمر بنحو خاص على كيان كإسرائيل يحظى فيها التاريخ والذاكرة والهوية الشخصية والشعب بتواصل حميم لا تنفصم عراه. وتضيف المؤلفة أن الكتاب يقدم دراسة نقدية لجانب واحد من جوانب الرواية الصهيونية الكبرى التي تمثل على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته الضمير الجمعي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته وأطيافه، بالشكل الذي يعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرسية المقررة في ثلاثة حقول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراسات المدنية أي المدنيات. وتشتمل الدراسة على تحليل للنصوص البصرية واللفظية التي تمثل الآخرين الذين يغايرون اليهود الصهيونيين وهم الفلسطينيون بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الذين ما زالوا يعيشون تحت النظام العسكري منذ عام 1967.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الفاتحة. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهن هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم